الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تفسير سورة صاد. بسم الله الرحمن الرحيم. وهي مكية وآياتها 88 وترتيبها في المصحف 38. صاد تقدم أنه من الحروف المقطعة التي افتتح الله عز وجل بها عدة سور من القرآن، وغالبا ما يأتي بعدها الحلف بالقرآن أو وصف للقرآن والقرآن الذكري، أي أقسم الله عز وجل بالقرآن ذي الذكر أي ذي الشرف والعزة والرفعة، وقيل الذي فيه الذكر من الترغيب والترهيب والوعد والوعيد، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، أي الجالب لهم إلى عدم الإيمان، وهذا هو المقسم عليه. بل الذين كفروا في عزة قوة ومنعة وطيش وبطش وشقاق مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي حملهم على الكفر والبعد. كم أهلكنا من قبلهم من قرن من أمم سابقة سالفة فنادوا حين هلاكهم وصاحوا ولا تحين مناص، هل من مرجع وسلامة؟ فلم يكن لهم ذلك. وعجبوا أي الكفار قريش أن جاءهم منذر منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم ينذرهم النار وبطش الله وغضبه ويدعوهم إلى عبادة الله وحده، يعرفون صدقه ونسبه وأمانته، ومع ذلك كذبوه. وقال الكافرون في رد دعوته: هذا ساحر كذاب يتعاطى السحر والشعوذة والكهانة والعرافة، كذاب في قوله. وهذا من تلبيسهم، وإلا ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: يا معشر قريش، أرأيتم لو أخبرتكم أن جيشا في سفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا يا رسول يا محمد. أجعل يعني من عجيب يعني الذي ينكرونه على محمد صلى الله عليه وسلم أنه أجعل الآلهة التي يعبدونها مع كثرتها هبل واللات والعزة ومناه وغير ذلك من الآلهة الصغيرة والكبيرة إلها واحدا وهو الله سبحانه وتعالى؟ إن هذا لشيء عجاب، هذا شيء عجيب ودعوة جديدة ما علمناها ولا سمعناها. وهذا لتنكس الفطر، وإلا الإله الواحد المتصرف في العالم العلوي والسفلي والمستحق للعبادة هو الله عز وجل. وقد أقر هؤلاء أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر لا شريك له في ذلك، فكان يجب عليهم الإقرار بأنه المعبود بحق لا سواه. وانظر إلى عجيب شأنهم، يتعجبون من دعوة إلى التوحيد، كما هو حال كثير من الناس الآن يتعجبون من الدعوة إلى السنة. وانطلق الملأ الكبار والسادة، ذهبوا مكلمين ومثبتين لأصحابهم على كفرهم أن امشوا واصبروا، امضوا واصبروا، تصبروا على آلهتكم أي على عبادتها والثبات على هذا الدين، إن هذا لشيء يراد، أي مكر بآلهتكم فكونوا على حذر منه. انظر كيف يصبر بعضهم بعضا على الشرك والكفر. ما سمعنا بهذا الدين أو القرآن في الملة الفترة الآخرة السابقة إن هذا إلا اختلاق مكذوب مزعوم. ثم اعترضوا على إنزال القرآن عليه: أنزل عليه الذكر من بيننا؟ يعني ما كان إلا محمد الذي أنزل عليه القرآن، كما قال الله عز وجل مخبرا عنهم: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. بل هم في شك من ذكري، ريب من القرآن ومن جاء به، بل لما يذوق عذاب فإذا ذاقوا العذاب عند ذلك سيعرفون أنهم كانوا على شرك وضلال وبعد. أم عندهم يا محمد خزائن رحمة ربك من النبوة وغيرها فيعطونها لمن شاءوا ويمنعونها عمن شاءوا؟ العزيز القوي الغالب الوهاب كثير العطاء يهب لمن يشاء ما شاء. أم لهم لهؤلاء الكفار ملك السماوات والأرض يتصرفون فيهما وما بينهما؟ والجواب ليس لهم ذلك، فليرتقوا في الأسباب ليصعدوا إلى السماء وليستمعوا قرآنا كما سمع محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هم جند ما هنالك هنالك مهزوم يرجع بالخيبة والهزيمة من الأحزاب الذين تحزبوا على المؤمنين وعادوهم وأعرضوا عنهم. ولا يضير كذلك، فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد قيل الجبال العالية الرفيعة، وقيل أنه حين قتل امرأته عمل لها أوتاد في الأرض وربطها فيها. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة الشجرة أولئك الأحزاب كلهم تحزب ضد نبيه ورسوله، ومع ذلك لحقهم الهوان وكان النصر لأهل الإيمان والإسلام. إن كل ممن تقدم إلا كذب رد دعوة الرسل فحق عقاب، حق عقابه وعذابه، عقابه في الدنيا بالصيحة أو الغرق أو غير ذلك، وفي الآخرة في النار. وما ينظر هؤلاء أهل مكة إلا صيحة نفخة واحدة قوية ما لها من فواق لا يقومون بعدها، ولا يرتفع لهم شأن. ومع ذلك ماذا قالوا مكابرة؟ وقالوا مكابرة: ربنا عجل لنا قطنا العذاب، وقيل الكتاب، قبل يوم الحساب، أي قبل يوم القيامة. وهذا كقولهم سأل سائل بعذاب واقع، وكقولهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وهذا لشدة بغضهم لدين محمد صلى الله عليه وسلم أنهم دعوا على أنفسهم بالهلكة فهلكوا. اصبر يا محمد، ومن معك على ما يقولون من السب والشتم والإعراض، واذكر لمزيد تصبير لك ولقومك عبدنا داود عليه السلام، وهو من أنبياء بني إسرائيل ومن أشهرهم ومن أشدهم، ذا الأيدي القوة، إنه أواب رجاع إلى الله عز وجل. وهذه من صفات المؤمنين العودة والرجوع إلى الله عز وجل إن وقعوا في ذنب ومعصية. ومن عجيب شأن داود: إنا سخرنا الجبال معه، الجبال الشامخة الصلدة الصماء، يسبحنا بالعشي في المساء والإشراق في الصباح، لأنه كان حسن الصوت، فكان إذا ذكر الله عز وجل سبح معه كل شيء. وسخرنا أيضا له والطير محشورة مجتمعة. قالوا كان إذا سبح لله عز وجل وقرأ الزبور تجتمع عليه الطيور ترنم بترنيمه وتسبح بتسبيحه، كل له أواب رجاع. وشددنا ملكه، أي كان له ملك شديد، حتى ذكروا أنه كان له في اليوم 30,000 حارس لا يعود عليهم إلى العام القادم، وكان في محرابه يعبد الله عز وجل وملكه على أتم الملك وأحسنه. وآتيناه مع ذلك الحكمة النبوة وفصل الخطاب حسن الكلام، وقيل فصل الخطاب هي أما بعد، وقيل فصل الخطاب هو التصرف في القضاء بين الناس على أحسن الوجوه. وهل أتاك يا محمد نبأ الخصم، خبر الخصم الذين دخلوا على داود إلى محرابه في يوم قد منع الناس أن يدخلوا عليه، إذ تصوروا المحراب والمحراب مقدم المجلس، إذ دخلوا على داود ففزع منهم، كيف يدخلون بدون إذن ومن أين جاءوا؟ قالوا لا تخاف، من بطشنا ولا من مكرنا، خصمان، نحن عبارة عن خصمين، بغى بعضنا على بعض. قيل كيف بغى بعضهم على بعض وهم ملائكة؟ لأن الله أرسلهم لاختباره، يعني يقولون في ظاهر الدعوة، وهذا دليل على أنهم يريدون الحق والإنصاف، فاحكم بيننا بالحق بالقسط ولا تشطط، لا تخالف الحق والصواب وتميل إلى واحد منا، واهدنا دلنا وأرشدنا إلى سواء الصراط إلى حسنه وقوامه. ثم كانت الدعوة إن هذا أخي له 99 نعجة، قيل امرأة وقيل نعاج على ظاهرها، ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها، اعطنيها، يعني معه 99 وهذا له واحدة، قال اعطني الواحدة وتم بها 100، فقال أكفلنيها وعزني، يعني أحرجني وغلبني في الخطاب حتى استجبت له ودفعت إليه هذه النعجة. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. وهذا هو الأمر الذي أخذ على داود عليه السلام على الصحيح، أنه قضى قبل أن يسمع من الخصم. أما ما يذكره الكثير من المفسرين في هذا الموطن بأن داود كان له 99 امرأة جميلة، وكان له قائد له امرأة أرادها داود فأراد أن يتخلص منه فأرسله على جيش حتى يقتل، هذا كله كذب لا يلتفت إليه ولا يبالى به، ولذلك نعرض عن ذكره في مثل هذا الموطن. وإن كثيرا من الخلطاء أصحاب الشراكة لا يبغي بعضهم على بعض، يقع بينهم بغي وتجاوز، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين يلتزمون أمر الله، فهؤلاء لا يقع بينهم ذلك، وقليل ما هم، يعني عددهم قليل بالنسبة للمجتمع الظالم الغاشم. وظن استيقن داود عند ذلك أن ما فتناه بهذه المسألة ابتليناه واختبرناه، فاستغفر ربه مما وقع فيه وخر راكعا وأناب ساجدا لله عز وجل مستغفرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية سيدة صاد سجد، وقال ابن عباس صاد ليست من عزائم السجود، فغفرنا له ذلك، أي ما وقع فيه من الذنب. وإن له عندنا مكرمة عظيمة لزلفى قربى وحسن مآب، حسن مرجع، جنة عرضها السماوات والأرض عدها الله للمتقين، وذروتهم الأنبياء والمرسلين. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يعني ممكن في الأرض، يرجع الناس إليك لقضاء حوائجهم وتفريج ماذا ما بينهم من المشاكل والقضايا، فاحكم بين الناس بالحق بالعدل، ولا تتبع الهوى، لا تمل وتتبع هوى نفسك فيضلك عن سبيل الله، تنحرف عن طريق الله عز وجل، إن الذين يضلون ينحرفون عن سبيل الله عن طريق الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يوم القيامة وتركوا العمل له. وهذه الآية فيها زجر للحكام والقضاة أن يلتزموا شرع الله ظاهرا وباطنا، لأن مخالفة ذلك سبب للعذاب الأليم. ثم قال الله عز وجل وما خلقنا السماء المرتفعة والأرض الواسعة وما بينهما باطلا، يعني عبثا، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، ذلك ظن الذين كفروا أنها خلقت عبث وأنها أوجدت لغير حكمة. فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا، يعني لا نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض بالكفر وغير ذلك، أم نجعل المتقين المنيبين المخبتين الرجاعين إلى الله كالفجار الكفار أصحاب الإجرام؟ وقد قال الله عز وجل في معنى ذلك: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. قل لا يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. كتاب، هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك فيه بركات عظيمات وهبات جليلات ليتدبروا ليتفكروا في آياته وليتذكر أولو الألباب أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة، يتعظون من وعده ووعيده. ووهبنا أعطينا لداود عليه السلام سليمان نبي كريم، وليس معنى ذلك أنه ليس له إلا سليمان من الأولاد، له أولاد كثر، يذكرون أنه كان متزوج لمئة امرأة، ولكن الذي أعطي النبوة هو سليمان. نعم العبد، مدح له، إنه أواب رجاع إلى الله عز وجل. وكان من شأنه إذ عرض عليه بالعشي بالعصر الصافنات، نوع من الخيل قيل هي التي ترفع رجل وتضع الأخرى، وملك الملوك يكون بالأبهة ونحو ذلك، فخرج للنظر إليها حتى غربت الشمس. الصافنات الجياد الخيول، فقال بعد غروب الشمس وفاتته الصلاة: إني أحببت حب الخير، أي المال، وهنا هو الخيل، عن ذكر ربي طاعة ربي والصلاة له، حتى توارت الشمس، أي اختفت بالحجاب، يعني اختفت من الأنظار وكانت قد غابت في الأفق. ردوها علي، أي الخيل، فطفق شرع مسحا بالسوق والأعناق يضربها في رؤوسها ويقطع أرجلها حتى يتخلص مما شغله عن طاعة الله وعبادته. بعضهم قال ردوها علي يمسح هكذا بيده، هذا غير صحيح، شغلته عن طاعة الله ثم يقوم يمسح عليها مرة ثانية، إنما تخلص منها وعقرها. ولقد فتنا سليمان، اختبرناه وابتليناه، وألقينا على كرسيه، كرسي ملكه، جسدا شيطانا ثم أناب. ذكر المفسرون في هذا الموطن أن سليمان عليه السلام كان إذا أراد أن يغتسل لا يطمئن إلا أحد من نسائه إلا واحدة، فيعطيها الخاتم، كان لا يدخل بالخاتم معه. وفي يوم من الأيام أعطاها ثم ذهب لحاجته ورجع، وقد دخل شيطان بصورة سليمان فأخذ منها الخاتم. فلما رجع إليها قال: أين الخاتم؟ قالت: قد أعطيتك. فعند ذلك جعل ذلك الشيطان يتصرف في الملك ويحكم بأحكام استغربها الناس وعجبوا من شأنها. فما زال الشأن بسليمان حتى أعاد الله عز وجل إليه ملكه بعد فترة. يذكرون إسرائيليات لا دليل عليها، ومن ذلك أنه ذهب إلى ساحل البحر فوجد أناسا فقال: إني سليمان، فضربه بعضهم ثم رحموه فأعطوه سمكة أو سمكتين، فبينما هو يريد الأكل منها إذ وجد الخاتم ثم عاد له ملكه. المهم هذه لا تثبت، الذي عندنا أن الله ابتلاه بأخذ ملكه فترة من الزمن ثم عاد إليه ملكه بعد ذلك. ثم أناب، عاد إلى ملكه، قال: ربي عند ذلك اغفر لي ذنبي وما صدر مني، وهب لي ملكا عظيما لا ينبغي لأحد من بعدي، وهو تسخير الجن، وجعل الله عز وجل الطير تكلمه، وعلمه الله كلام الحيوان إذ حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. إنك أنت الوهاب عظيم العطاء. فسخرنا له الريح طيبة لا شد فيها تجري بأمره حيث أراد رخاء، يعني ليس فيها ما يقع من الرياح العواتي التي تؤدي إلى التخريب وإلى الدمار، حيث أصاب حيث شاء. وكان يسير عليها مسيرة شهر في غدوة أو عشية. وسخر له أيضا والشياطين سخرها الله له كل بناء وغواص، منهم من يبني ومنهم من يغوص في البحار. ويذكرون أن سليمان هو أول من استخرج اللؤلؤ من البحار، وآخرين وهم مردة الجن مقرنين مربطين ومصفدين في الأصفاد في سلاسل الحديد. وهناك منطقة في مكة يسمونها محبس الجن. يذكرون أن سليمان إذا أراد أن يسجن أحد كان يرسله إلى ذلك المكان، ولا دليل عليه، لكن هذا من الشائعات عند الناس. هذا الذي أعطيناه عطاؤنا الذي وهبناه له فامنن أو أمسك بغير حساب، يعني جعل الله له الأمر، إن شاء أن يعطي ويوسع لمن أعطاه وإن شاء أن يمسك، ليس عليه في ذلك تبعات. وهذا والله من عظيم منن الله على عباده. إذا أكرمك بمال أو نحو ذلك تتصرف فيه على الوجه الشرعي، أمن على من شئت، تصل رحم، تعطي فقير، تعين محتاج، تزوج شاب، إلى غير ذلك، أو أمسك بغير حساب إذا رأيت أن الإمساك فيه خير. زد على ذلك ما له في الآخرة، وإن له عندنا لزلفى قربا وحسن مآب. ثم قال الله عز وجل: واذكر يا محمد عبدنا أيوب عليه السلام إذ نادى ربه بعد أن طال عليه المرض 18 سنة وقلاه البعيد والقريب أني مسني الشيطان بنصب بمرض وعذاب في جسده، حيث صار أجرب تركه القريب والبعيد. ثم جاءه الفرج من الله عز وجل بعد هذا النداء فاستجبنا له. وكان من شأنه أن الله عز وجل قال له: اركض برجلك في الأرض، يعني اضرب برجلك في الأرض، هذا يخرج لك ماء، هذا مغتسل يخرج ماء بارد، اشرب منه واغتسل منه بارد وشراب. فعند ذلك أذهب الله ما به من العلة ورده جميلا كما كان، ووهبنا له أهله مكرمة فوق المكرمة شفاه، ووهب له أهله زوجة وأبناء ومثلهم معهم من الخيرات العظام، رحمة منا لأيوب عليه السلام وذكرى عظة لأولي الألباب لأصحاب العقول. وكان قد أقسم يمينا أنه لا يجلدن امرأته 100 جلدة، وذلك فيما يذكرون أنها لم تجد ما تطعمه به، فقطعت قصتها وباعتها في طعام له، فأخذته الغيرة وأقسم بالله لا يضربنها 100 جلدة. فجعل الله له فرجا وقال: وخذ بيدك ضغثا، أي عصا فيها شماريخ فيها ماء شمراخ، فاضرب به ولا تحنث، اضربها ضربة واحدة كأنك ضربتها 100 ضربة، ولا تحنث في يمينك. إن وجدناه صابرا، لم يشكو ولم يتسخط، نعم العبد إنه أواب. وهنا فائدة ولطيفة ذكرها بعض أهل العلم، قالوا يعني السلامة مع السعة أحسن من البلاء مع الصبر. وذلك أن سليمان عليه السلام وهب الله له هذا الملك العظيم وقال فيه: نعم العبد إنه أواب. وأيوب عليه السلام ابتلي بهذا البلاء الجسيم وقال الله فيه: نعم العبد إنه أواب. فأيهما أحسن؟ أن الإنسان يسلم ويكون على عبادة وخير. ثم قال: واذكر يا محمد عبادنا إبراهيم عليه السلام وإسحاق ولده ويعقوب ولد الولد، أولي الأيدي والأبصار، أولي القوة في الإيمان، الاستقامة والاستجابة، والأبصار البصائر والعلم. إنا أخصصناهم بخالصة ذكر الدار، أي بشدة ذكرهم للآخرة وتعلقهم بها، وهذا دليل على عظيم الإيمان وحسن العمل. وإنهم، أي من تقدم ذكرهم، عندنا لفي مأل من المصطفين، في منزلة رفيعة، اصطفاهم الله واختارهم الأخيار في أقوالهم وأعمالهم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ربك يخلق ما يشاء ويختار. واذكر أيضا إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، واليسع قيل عيسى وقيل غير ذلك، وذا الكفلي ذكروا أنه رجل أصلحه الله في ليلة والله أعلم. وكل من الأخيار، كل من تقدم ذكره كان من الأخيار في علمه وعمله. هذا الذي تقدم ذكر لك ولقومك وعظة وعبرة، وإن للمتقين في الآخرة لحسن مآب. وهذا هو جنات عدن، جنات عظيمات وبساتين وافرات مفتحة لهم الأبواب، ويستقبلهم الملائكة يحيونهم ويسلمون عليهم، ويستقبلهم أزواجهم وخدمهم متكئين فيها على سرر مصفوفة، يدعون فيها، يعطون بفاكهة كثيرة من كل زوج بهيج، وشراب خمر وزنجبيل وغير ذلك. وعندهم مع هذا النعيم قاصرات الطرف، أتراب، زوجات قد قصرت أطرافهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم، أتراب متقاربات في السن. هذا ما توعدون يا أهل الإسلام ليوم الحساب، ليوم الجزاء والمعاد. إن هذا الذي تقدم لرزقنا، عطاؤنا لكم، ما له من نفاد، لا مقطوعة ولا ممنوعة، وهذا دليل على أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد. هذا الذي ذكرناه لكم للمسلمين، واعلموا أن للطاغين لشر مآب، للكافرين لشر مآب، شر مرجع، جهنم نار تلظى يصلونها، يدخلون فيها، فبئس المهاد، فبئس الفراش، لهم من جهنم مهاد فوقهم غواش. هذا فليذوقوه ليتذوقوا شدة العذاب. حميم شديد الحرارة وغساق شديد البرودة، فيعذبون بشدة الحر وشدة البرد، كما قال الله عز وجل: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. وآخر من شكله أزواج، عذاب منوع قريب من هذا، قريب إلى الحرارة وقريب إلى شدة البرودة، يعذبهم الله عز وجل بسبب كفرهم وإعراضهم. هذا فوج، يعني موكب مقتحم معكم إلى النار، لا مرحبا بهم، لا يرحب بعضهم ببعض، إنهم صالوا النار، سيدخلونها ويعذبون فيها. قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، يعني الأتباع والسادة كل يتبرأ من الآخر، أنتم قدمتموه لنا. هذا الضلال والكفر الذي أوصلنا إلى هذا الحال، فبئس القرار. بينما المؤمن في نعم القرار، وهذا دليل على أنها النار مستقرهم، لا يخرجون منها ولا يسلمون منها. قالوا: ربنا عند ذلك من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. كل يدعو على صاحبه، والجواب لكل ضعف، ولكن لا تعلمون. وقالوا عند ذلك وهم في النار يعذبون: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. ويريدون بهذا أهل الإسلام: أين هم لا نراهم في النار؟ أتخذناهم سخريا؟ كنا نسخر منهم وهم كانوا على الحق؟ أم زاغت عنهم الأبصار لم نرهم في النار لأنهم في مكان غير المكان الذي نحن فيه؟ إن ذلك الذي تقدم لحق ثابت وهو تخاصم أهل النار، سيتخاصمون في النار بهذا الذي ذكره الله عز وجل. ثم قال: قل يا محمد إنما أنا منذر أحذركم من بطش الله وغضبه وناره، وما من إله إلا الله الواحد القهار، لا يجوز أن يشرك معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وهذا الاسم القهار لم يأتي في القرآن إلا مجتمع مع الواحد، الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. أي الواحد القهار هو رب مالك السماوات والأرض وما بينهما، وهو العزيز القوي الغفار للمؤمنين والمتجاوز عنهم. قل لهم يا محمد هو نبأ عظيم، أي القرآن نبأ عظيم من الرب الكريم، أنتم عنه معرضون، لم تستجيبوا له ولم تأخذوا به. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، الملائكة مع ربهم حين كان خلق آدم عليه السلام. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، يأتيني الوحي من الله عز وجل وأنا منذر لكم ومبلغ لكم ومبين لكم، ما عندي أكثر من ذلك. واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة مخاطبا لهم: إني خالق بشرا من طين، وهو آدم عليه السلام، وقد تقدم ذكر ما يتعلق بشأنه في سورة البقرة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فإذا سويته أي خلقته وأتممته خلقه ونفخت فيه من روحي أي من الأرواح التي عند الله عز وجل، فلا يوصف الله عز وجل بالروح، لأن الروح معنى يقوم بغيره، أعني معنى يقوم بنفسه، فإضافته إلى الله إضافة تشريف أو خلق أو ملك وإيجاد. فقعوا له ساجدين، وكان قد خلقه الله عز وجل أجوف وجعل الشيطان يطوف به، فلما رأى أنه أجوف علم أنه خلقا لا يتمالك. فقعوا له ساجدين طاعة لله عز وجل، فسجد الملائكة كلهم أجمعون استجابة لأمر الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، استكبر وكان من الكافرين، استكبر عن أمر الله فصار من الكافرين، بعد أن كان مع الملائكة المقربين يعبد الله عز وجل في السماوات العلى. عند ذلك قال الله عز وجل: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت عن أمري أم كنت من العالين المترفعين المتعاظمين؟ فقال: وبئس ما قال، أنا خير منه. وهو كاذب في هذه الجملة، خلقتني من نار وخلقته من طين، كاذب في الجملة الأولى من أنه خير منه، وكاذب في الجملة الثانية في تفضيله للنار على الطين، فإن النار ليست محل حياة، لا سيما في الدنيا. النار نعم يستفاد منها لكن ليست بمحل حياة، أما الطين هو مكان الحياة، فقياسه فاسد. ولذلك قالوا أول من قاس إبليس. وفي هذا دليل على أن آدم عليه السلام خلقه الله بيديه حقيقة. ما معناك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ لأن الله ثنى اليدين، والله عز وجل مبسوط باليدين، بل يداه مبسوطتان كما يليق بجلاله. وقد خلق الله آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. ولو كان المراد باليد القدرة كما يقول المعتزلة والجهمية ومن إليهم لقال إبليس خلقتني بقدرتك وخلقته بقدرتك، لكن ذهب إلى مفضل آخر قال خلقتني من نار وخلقته من طين. فعند ذلك قال الله له، قال فاخرج منها مذؤوما مدحورا، فإنك رجيم مبعد، وإن عليك لعنتي الطرد إلى يوم الدين، فلا يقبل منه عمل ولا يقبل منه رجوع. عند ذلك قال الخبيث ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، أخرني إلى يوم يبعثون. قال العلماء أراد الخبيث ألا يجد طعم الموت، قال فإنك من المنظرين المؤخرين إلى يوم الوقت المعلوم، أي يوم يقضي الله عز وجل بقبض أجلك، بقبض نفسك قبل الساعة. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. في إثبات صفة العزة لله عز وجل، وفي هذا رد على الجهم ومن إليه، إذ أن الشيطان أعرب بربه من جهم. فجهم حين سئل ما ربك قال: لا موجود ولا معدوم ولا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل. وإبليس يقسم بالله فيقول: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وفيه جواز القسم بالصفة. إلا عبادك منهم المخلصين، استثناهم لا لأنه لا يريد إغواءهم، لكنه عاجز عن إغوائهم، وإلا فهو حريص على الجميع، المؤمن والكافر والبر والفاجر. وهذا قسم منه، فيكون على حذر من إبليس. كن على حذر من عدوك اللئيم، فقد أقسم بالله أن يسعى في إغوائك. عند ذلك قال الله له: قال فالحق، أقسم بنفسه، والحق أقول، القول الحق أقوله، لأملأن جهنم النار الموقدة منك وممن اتبعك منهم أجمعين، سواء من كفار الجن أو كفار الإنس. ولا يزال جهنم يلقى فيها حتى يضع الرب قدمه فيها وتقول قط قط، يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. وقد وعد الله عز وجل الجنة بملئها والنار بملئها، أما النار فلا يزال يلقى فيها حتى يضع قدمه فيها فتقول قط قط وعزتك، وأما الجنة فيبقى لها فينشئ الله له نشأ. وما جاء في بعض الروايات أن النار ينشئ الله لها نشأ لا يستقيم. قل ما أسألكم عليه من أجر، قل لهم يا محمد ما أسألكم يا معشر قريش على هذا البلاغ من أجر من مال وعطاء، وما أنا من المتكلفين حيث يعني أبلغكم بما لم يأمرني الله. وهذه الآية استدل بها عمر رضي الله عنه على ترك التكلف وأنه ليس من الدين، نهينا عن التكلف، فلا تتكلف في شيء من الأمر. إن هو هذا القرآن إلا ذكر ذكرى وعظة للعالمين، وهذا دليل على أن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس، إلى جميع المكلفين من الجن والإنس. ولا تعلمن نبأه، خبر صدق خبره بعد حين، حين أنصر الله عز وجل الإسلام ويظهره، أو كذلك بعد حين، حين تبعثون وتجدون ما كان يذكره محمد صلى الله عليه وسلم واقع وحق. والحمد لله رب العالمين.